لا اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نطرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن القصر في الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. فقلت لحضراتكم في لقاء أمس إن أحكام القصر أحكام متعددة ينبغي أن يحرص المسلم على أن يجمعها وعلى أن يتعلمها. وبالأمس كنا نقف مع حكم من أحكام القصر في الصلاة، وهو الذي يتعلق بالسفر الذي يبيح القصر في الصلاة. وأقصد بالسفر أي نوع هذا السفر، لأننا ذكرنا أن الأسفار تكون لأنواع ولأغراض متعددة، فمنها السفر الواجب، ومنها السفر المباح، ومنها السفر المندوب، ومنها السفر الحرام. وأعتقد أننا رأينا بالأمس ماذا قال أهل العلم في حكم القصر في هذه الأسفار، ورأينا ما هو القول الراجح. واليوم إن شاء الله تعالى نقف مع حكم ثالث من أحكام القصر في الصلاة، وهو الذي يتعلق بحكم القصر نفسه في السفر، هل هو رخصة أم عزيمة. وأكرر فهم هذا الأمر والوقوف عليه من الأهمية لمكانه، ذلك لأنني كما قلت بعض المسلمين في أسفارهم قل والله يعني هذا السفر سفر مريح ولا أشعر فيه بمشقة وكذا وكذا وكذا، فما المانع أن أصلي الصلاة رباعية كما هي رباعية، ويصلي الصلاة رباعية كما هي رباعية ولا يرى بأسا في ذلك، خاصة وإذا أتم بإمام مقيم فهو يصلي بصلاة هذا الإمام المقيم، فيصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات ونسأل هل له هذا والقصر بالنسبة له أمر جائز له أن يفعله وله ألا يفعله، رخصة له أن يأخذ بها وأن يتركها، أم أن القصر في الصلاة هو أمر لازم ينبغي أن نلتزم به. الفقهاء والعلماء في هذه القضية انقسموا إلى فريقين، أبو حنيفة في جهة وفي كفة، وباقي الفقهاء في جهة وفي كفة. أبو حنيفة يرى أن القصر في الصلاة هو عزيمة وأمر واجب، وعليه فعند أبي حنيفة من صلى الصلاة الرباعية صلاة رباعية في السفر بطلت صلاته، ذلك لأن المفروض عليه كما يقول أبو حنيفة ركعتان، فلو صلاهما 4 فقد زاد على الصلاة، والزيادة على الصلاة هي مبطلة للصلاة. في الكفة الثانية والفريق الآخر وقف المالكية والشافعية والحنابلة، وكان لهم رأي مخالف، لأن هؤلاء يرون أن القصر في الصلاة إنما هو أمر جائز وهي رخصة للمسافر أن يأخذ بها وله أيضا أن يتركها، كما هو الحال في الصوم بالسفر، كما هو الحال في الصوم بالسفر، من استطاع أن يصوم فليصوم، ومن عجز فله أن يفطر، وهو مخير بين هذه وبين تلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على الصائم في السفر صومه، ولم يعب على المفطر فطره، فقالوا الأمر عندنا كذلك. كما تعودنا دائما وأبدا أن نقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، خلاص. الجماعة الفقهاء الذين رأوا أن القصر في الصلاة هو رخصة، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا نحن نستدل على ذلك بالقرآن وبالسنة. أما عن القرآن فالآية التي تعرضت لصلاة القصر في السفر لو استمعت إليها واستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح. ورفع الجناح يعني أن الأمر أصبح من المباحات، يعني لا شيء عليك إن قصرت الصلاة، إذا لا شيء عليك إن أتممت الصلاة. فقول الله جناح، نفي الجناح يعني الإباحة، فالأمر أصبح مباح لك أن تفعل ولك أن لا تفعل. هذا بالنظر إلى الآية. بالنظر إلى السنة، بالنظر إلى السنة لنا حديث عمر وهو حديث صحيح، لما سأله يعلى بن أمية وقال له يا عمر، وقد رآه يقصر الصلاة في الصفر، فقال له يا عمر ألسنا آمنين؟ قال بلى. قال فلما تقصر الصلاة؟ قال يا يعلى سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال لي هي صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فكان تعبير النبي كما يرى هؤلاء أنها صدقة، وهذا ما قاله عمر يا يعلى، ألا سألت النبي كما سألتني؟ فقال لي إنها صدقة فصدق الله بها عليكم. الصدقة أمر واجب والله أمر جائز بس. فقالوا إذا قول الحديث إنها صدقة وقول الآية لا جناح، هذا يدلل على أن القصر في الصلاة أمر جائز، هي رخصة وليست عزيمة وليس أمر واجب نلزم المسافر به. وعلى هذا فلو صلى المسافر الصلاة الرباعية ركعتين فلا جناح عليه، وهي صدقة تصدق الله بها عليه. ولو صلاها أربعا صحت صلاته ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى. هذا ما قالوا أبو حنيفة والآخر أدلى بدلوين. قال لا، أنا أرى أنها عزيمة، وتارك القصر لو زاد عن الركعتين صلاته باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ قال والله تعالى في السنة بتقول إيه؟ هناك حديث أخرجه مسلم في صحيحه، حفص ابن عاص ابن عمر بن الخطاب، يبقى عمر بالنسبة له ايه؟ جده حفص ابن عاص ابن عمر، بيقول بكرر ويصح مسلم، يقول صحبته عبد الله ابن عمر في السفر، يبقى هو مع مين؟ مع عم. خلاص، صحبته عبد الله ابن عمر في السفر، فصلى بنا الظهر ركعتين. ما احنا قلنا اليوم ليه القصر صلى الظهر كام؟ اثنين. واحنا قلنا ان القصر بيقع على الصلوات الرباعية. يقول فصلى بنا الظهر ركعتين ثم قام وجلس متكئا الى رحله، الشيء اللي تحط على الجمل، وحدثت منه التفاتة. فرأى بعض الناس يصلون، لا ناس لم تصلوا، فقال يا ابن أخي ما يفعل هؤلاء؟ فقلت لهم يسبحون. معنى يسبحون يعني يصلون نافلة، يصلوا ايه؟ سنة، صلوا ايه؟ سنة. فقال يا ابن أخي لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. كان الشرع أسقط عليك من الفرض ركعتين، رايح حضرتك صلي سنة، كم من الأولى؟ صلي الأربعة بقى. ولذلك الفقهاء متفقون على أن النوافل تسقط في السفر إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أداه، يعني ثبت أنه صلى الضحى في السفر، وثبت أنه صلى الركعتين سنة الفجر في السفر، وثبت أنه صلى صلاة الوتر في السفر، تمام، وثبت أنه قام الليل في السفر. هذا الذي فعله النبي نحن نفعله. أما تيجي تصلي لي سنة الظهر، سنة عصر، سنة مغرب، سنة عشاء، تمام، يبقى كنت تتم صلاتك من باب ايه؟ من باب هؤلاء. ومن هنا قال أهل العلم النوافل تسقط في الايه؟ في السفر. هذا أمر طبعا أو حكم أيضا عن الناس في طريقنا عن صلاة السفر، ولكن لنا الشاهد الذي نريد أن نقف معه، أنه ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال له يا ابن أخي لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما زاد عن الركعتين حتى مات. وصحبت أبا بكر في السفر فما زاد عن الركعتين حتى مات، وصحبت عمر في السفر فما زاد عن الركعتين حتى مات، وصحبت عثمان فما زاد عن الركعتين حتى مات. فعايز يقول له من أول النبي لحد مين؟ لحد عثمان بن عفان. يريد ابن عمر يقول ما شفتش واحد فيهم صلى الصلاة الرباعية في السفر أربع ركعات. ما حصلش ما حصلش. طب وده بيعني ايه؟ قالوا ده بيعني ان لو كان القصر امرا مباحا لأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولو مرة حتى تعلم امته الاباحة، ولكنه لم يفعل، وحرص ابو بكر على ذلك، وحرص عمر على ذلك، وحرص عثمان على ذلك. يخدم عبد الله بن عمر كلامه يقول ويا ابن اخي لقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فانت بتصلي اربعة اتبع سنة مين بقى؟ كان من كلام ابن عمر النبي ما زاد عن الركعتين. ولذلك عمر بن الخطاب كان لا يأتم بمقيم وهو مسافر، كان مش مقيم ابدا، وعلم الناس ما علمه النبي اياه، انه كان اذا نزل بقوم هم مقيمون ما كان يصلي خلفهم، وانما كان يتقدم هو للامامة ويقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يصلي بهم امام. طب كان الاولى والاحرى يتم صلاته عشانهم كده، الا ان النبي علمك انك تكتفي بالركعتين وتسلم ثم تقول اتموا صلاتكم فانا قوم على سفر. لو هي بقى يعني طب خلاص الناس واقفه وراك خليها اربعه خليها اربعه، تعمل كده ليه؟ والنبي يعلمك كده ليه؟ فقالوا معنى هذا انه شكلها كده، هي لازم تكون كده. يضيف ابو حنيفه الى هذا، يضيف الى هذا ان انس بن مالك وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كظله، لا يفارقه الا عند النوم. فانس بن مالك كما اخرج البخاري في صحيحه، انس بن مالك ومسلم في صحيحه يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما زاد عن الركعتين. هذه شهاده من انس الاخر تمام، وهو صحابي اخر. تيجي لرواية أيضا متفق عليها في البخاري وفي مسلم، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول فرض الله صلاة السفر ركعتين وصلاة الحضر أربعا. فرض الله صلاة الايه؟ تسمع التعبير ايه؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ فارض الله، بقول حديث متفق عليه في البخاري في مسلم، فارض الله يبقى ده فرضها، ده شكلها انها فرض بالسفر انك تصليها ركعتين. ما تتكذبش، ما تعملش نفسك محبوح، ما تعملش نفسك رجل كريم وترضي الله، كان الاولى بهذا النبي ومع هذا صلى ركعتين، بقيت اتقى منه اكثر خيرا منه، كان الاولى بهذا ابو بكر، كان الاولى بهذا عمر، كان الاولى بهذا عثمان، سبحان الله. ولكن كل هؤلاء حرصوا على ان يؤدوا الصلاه كما اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فتتفزق وتزول وتعتقد ان ده الخير، لا، الخير في ان تكون متبعا عمل لو تعمله شويه يعني وماله، هي مش بهواك مش بمزاجك. فقول عائشه كان قول دقيق خطير، فرض الله صلاه السفر ركعتين ركعتين، يؤكد هذا ويدعمه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وهو حديث في صحيح مسلم. عبد الله بن عباس هو الاخر يقول فرض الله الصلاه ركعتين، هي فرضيه شكلها كده، فزيدت في الحضر واقرت في السفر. فزيدت ايه؟ في الحضر واقرت في السفر، يبقى هو فرضها كده شكلها كده. فعندك اثنان من الصحابه ومن خير الصحابه ومن فقهاء الصحابه ابن عمر وانس، الاثنين ما شافوا لا النبي ولا الخلفاء زادوا عن الركعتين، تزود انت متبع لمين؟ تتبع اسمك. كل ايش بقى الامام فلان قال والامام فلان قال؟ قال لي النبي. قال كل واحد يقول له هو عايز. قال لي النبي. قال لي النبي. النبي صلاها اربعة. قال بس السؤال واحد صلاها اربعة بس. يبقى انا مع مين؟ هتقول لي بقى فلان والشيخ علان وتردان ما عرفش الكلام ده خالص. ما عرفش الكلام ده خالص. قال اللي هي اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك اثنان من قبائل الصحابة وغير الصحابة قالوا لك ان النبي ما زاد عن الرجلين. تمام. وعندك اثنان امرأة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأن نأخذ من علمها ورجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تمام. والاثنان اتفق على ان الفرض في السفر ايه ركعتان. الفرض في السفر ركعتان. خلاص. فهذا يؤكد ان هي فعلا عزيمة كما يقول امام ابو حنيفة. هي فعلا عزيمة. يقول لك الله. طيب الآية بقى اللي استدل بها اصحابنا باقي الفقهاء وقالوا لا جناح ونفي الجناح يعني الاباحة وليس ولا يعني الفرضية. رد على هذا قل لهم تعالوا ربنا سبحانه وتعالى في افعال العبد يخاف يفعلها ليكون مقصر او آثم. فيجي ربنا يقول لا جناح فيرفع بهذه الكلمة عنهم الاثم والوزن. وهي لا تدلل الا على رفع الاثم ولكن لها لا تضيف صفة الحكم. خد بالك من تعبيري هي لا تخلع صفة الحكم. ولذلك انا بقول لازم نقرأ علم الاصول. هي لا تتدخل في صفة الحكم وانما هي تفيد رفع الايه رفع الاثم. اقول لا جناح عليك ان تفعل كذا يبقى لا اثم عليك. حلو قوي. طب فعلي بقى ليه ده حكمه ايه؟ دي قضية ثانية. بدليل اقرأ من شئت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف به. يبقى حضرتك تروح مسجد الآية دي وتقول بدل لا جناح يبقى السعي بين الصفا والمروة بأمر مباح ممكن اعمله ممكن ما اعملوش فمش هعمله. ينفع؟ ينفع. يبقى لا جناح دي رفعت الايه رفعت الايه لا اسم عليه. خلاص. لا اسم عليك في هذا الفعل. حكم الفعل ده بقى ايه؟ ده يؤخذ من قرائن اخرى. المسألة واضحة؟ المسألة واضحة. يؤخذ من قرائن اخرى. احيانا يقول لا جناح دي تكون قرينة قرينة تفيد صفة الحكم لكن في 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 ظل اطر اخرى ينبغي ان توضح ليس مجالها الان. لكن في قضيتنا هذه لا جناح فدي ترفع كما قلنا الاسم ولكنها لا تتدخل في صفة الوجه في صفة الحكم. صفة الحكم سمناها فرض الله صلاة الصفا ركعة الآية صفة الحكم فرض. خلاص. يقول لك الله طيب تعالى الحديث قال هي صدقة تصدق الله بها عليك. والصدقة خد بالك ما هي يوصف بها الأمر المباح وليس المفروض. مش كده؟ نقول اولا هنرد عليك بحاجتين الحاجه الاولانيه مين قال لك ان الصدقه يوصف بها المباح ولا يوصف بها المكروه؟ فاقرا ان شئت قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. كان مراد الصدقات هنا ايه؟ ها اللي هي بتتكلم عن مصارف ايه؟ مصارف ايه؟ الزكاه. ربنا سماها صدقه. ربنا سماها صدقه مع انها شيء مفروض يسمى صدقه. خلاص. ليه؟ لانها تدل على الصدق لا اكثر ولا اقل. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقه فصدق الله بها عليكم. خد بالك بقى لم يكن هذا الوصف للفاعل اللي هو وانما هذا وصف للعاصي. العاصي اللي هو مين؟ الله. الله لما جعل لك الصلاه رباعيه ركعتين كان فرض عليه ولا فضل وصدق منه؟ في البلد من تعبيه ذات ما يتساوي. كان فرض عليه ولا فضل وصدق منه؟ يبقى صدقة تصدق الله بها عليكم اراد النبي ان يبين ان الله تفضل علينا في ذلك ولم يوجب احد على الله ذلك فان الله لا يجب عليه شيء. فكون الله يجعلنا نصلي الاربعة اثنين فضل محض بإرادة من؟ بإرادة الله. فهذا وصف لفعل الله. فعل الله علينا جميعا يعتبر ايه؟ صدقات. حلو. قبولنا له
أنا بقى بسأله قبولنا له بمزاجنا. طب اقرأ بقى بقية الحديث كده، صدقة تصدق الله بها عليكم. تعال بص اللي جاي فعل ايه، ها؟ فاقبلوا صدقته. يبقى الصدقة دي بوصف الفعل مين؟ لفعل الله، تبين انه لا يجب على الله شيء، هو المتصدق هو المتفضل. قبولها بقى، قبولها بقى، ما تجيش تقول له انت صدقت عليا يا رب بركعتين، لا انا مش عايزها، اطليها اربعه بقى، لا قبولها، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. فوصف هذا الامر بالصدقه لم يكن وصف للصلاه انك انت متصدق، وصف ليك انت، وانما هو وصف لمين؟ لله، انه هو المتصدق سبحانه وتعالى، حيث لا يجب عليه شيء. يبقى تفهم الكلام ده ايه؟ يبقى تفهم الكلام ده ايه؟ ها؟ تفهم منه ايه؟ ان الراجح انك تصلي ان القصد عزيمة ولا رخصة؟ ها؟ عزيمة، لابد منه. يقول لك الله، طيب صحت روايات ان عثمان بن عفان في اخر حياته كان يسافر ويتم الصلاة، ده صحيح؟ يقول لك اه صحيح. يقول لك الله، وعائشة التي روت حديث فرضت الصلاة للسفر ركعتان، تمام، برضو كانت تتم الصلاة للسفر. طب ما عملتش بالله، بتقولوا ليه؟ هتجد في الرواية راوي الحديث لما روى عن عائشة انها قالت فرضت الصلاة للسفر ركعتان، راح طلع لواحد قال يا هذا ان عائشة كانت تتم صلاتها بالسفر، فأحرج عليه، قال له يا أخي لقد تأولت ما تأول عثمان، لقد إيه؟ تأولت ما تأول عثمان، يعني عثمان آخر تم، آه، بس مش تمه عشان الخلاف في الحكم، يعني رخصة ولا عزيمة، لا، وعندهم كانت عزيمة، لكن كان ليهم تأويل معين. إيه التأويل المعين ده؟ أحد بقى يقولوا علل كتير، اللي يقول لك إيه عثمان بن عفان لما أصبح أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين بدأ يتم صلاته، لأن اعتبر إن كل أرض بيدخلها تعتبر أرض، وكل بيت يعتبر بيته، فرأى نفسه أنه ليس لا يعتبر مسافرا. طبعا ده كلام مش حلو إزاي، لكن غير مقبول، غير مقبول. ليه؟ كان النبي أولى بهذا، كان النبي برضو كان المفروض لما يسافر يعمل ايه؟ ها؟ يتم، مش كان حاكم الأمة؟ ومع هذا كان النبي بيعمل ايه؟ بيقصر. البعض الآخر قال لإني عثمان بن عفان ثبت إنه تم فيه لما راح مكة، ليه؟ قالوا لأنه اشترى أرضا هناك، وده اشترى أرضا هناك فاعتبر نفسه مقيما وليس مسافرا. برضو كل ده كلام مش مقبول. طب إذا كان كده، طب أنت بتقول إنه عائشة تأولت ما تأول عثمان، عائشة ما اشترتش أرض مكة، بتأولت ايه بقى؟ بس انت اقول ان كنت تأول عثمان. البعض الاخر يقول لك اصل عثمان لما نزل في المكان اللي تم فيه تأهل، تأهل يعني ايه؟ تزاوج يعني. لا، برضو كلام غير مقبول، لان الرواية بتقول ان عائشة تأولت ما تأول عثمان. طب عائشة اخرى تأهلت عشان كانت تتم صلاتها؟ لا لا لا، كلام مش مصبوط خلاص. طب المصبوط ايه؟ قالوا ايه المصبوط؟ ان كان تأويل عثمان وتأويل عائشة ان القصر في الصلاة صحيح، ده عزيمة مش مختلفين في دي، ولكنها لا تكون الا لمن كان خائفا في سفره. لو تفتكروا كلامي اما قلت لكم ان عائشة لما لقوها بتتم الصلاة، فاكرين وهي نفسها قالت هذا الكلام، لما رعوها تتم الصلاة فقالوا لها نحن في سفر فلما لا تقصري، قالت قد كنا بخوف ونحن الان آمنون. فكان وجهة نظر عائشة وجهة نظر عثمان ان القصر ده عزيمة، دي مسألة ما فيهاش خلاف، يعني لا تتخذ هذا مدخلا في الطعن في هذا الله، الا عندهم القصر فعل العزيمة، بس لمين؟ للمسافر الخائف المجاهد الخائف من اعداء الله. خلاص خلاص، لكن في النهاية القصر عندهم كان ايه؟ عزيمة، وهي تعتبر ان القصر في الصلاة فرض كما ذكرت هذا. من خلال هذه الأقوال وضح لنا أن القصر في الصلاة هو من العزائم، من الأمور التي يجب علينا أن نقبلها وأن نتقبلها، ولا أريد أن الإنسان يحتكم بها الفزلكته والهواء، أو يقول الشيخ قال، أو رأي فلان، أو رأي علال، أو مذهب فلان، أو مذهب علال، لا، لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وزي مهار بن القيم، ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، فلما يتم بعض الناس يتم صلاته ليه؟ ليه يكون اكثر ورعا للنبي، اكثر ورعا منه، اكثر تقدمة للخير؟ سبحان الله، فلو كان الخير في انه يتم لسابق اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الذين تابعوا الذين رأوا ما رأوه أتم مرة. وما ثبت بها في رواية، قل لك عند الدارقطني والبيهقي في رواية أن خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان منهم المقصر وكان منهم المتم وكان منهم الصائم وكان منهم المفطر، فلم يعب على المقصر قصره ولا على المتم تمامه ولا على الصائم صومه وعلى المفطر فطره. هذه رواية لم تصح، بقول ابن الأفاد فيها صحت في الصوم فقط، الرواية اللي كانت صحيحة كان منهم الصائم ومنهم المفطر، وليس في أي رواية صحيحة وكان منهم المقصر وكان منهم المتم. هذه زيادة غير صحيحة، والرواية التي جاءت بهذه الزيادة غير صحيحة. وعلي بحذرك لو كنت مسافرا إياك أن تصلي الرباعية أربع ركعات، كل صلاة رباعية عليك أن تؤديها ركعتين ركعتين، ولو دخلت إلى جماعة كن إماما لهم، وبعد أن تنتهي من ركعتين تقول كما علمك النبي أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر. واضح الكلام؟ نعم هسمعك والله. نعم أنا جئت إذن فرض أسمعك فرض.
إذا نقول
يعني لا بيتم لوحدهم طبعا، بيتم لوحدهم. نعم
يعني لو دخلت الاخر زمان في الركعة اقول له ركعتين
و صلي ايه؟
صلي ركعتين
وراء وانت مش عارف. لا يجوز لك ان تأتم بمقيم، لا يجوز لك، لا يجوز لك ان تأتم بمقيم الا في الصلوات التي لا قصر فيها زي الصف والمغرب بس. نعم يا عم اسمع بالراحة، انا مش مأذلك، اسمع هاسمع. نعم ختام يعني ايه ختام؟ مفيش حاجة اسمها مسموش ختام صلاة، خطأ خطأ، مسموش ختام صلاة. اعرف كده الصلاة كده تعرفها لي، تعرفها تعرف تعرفها. الصلاة أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله تعالى، تفتتح بالتدبير وتختتم. عايز أسمع يبقى ختم الصلاة إيه؟ مش التسبيح يعني، ها؟ مش التسبيح يعني. فعشان نعبر تعبير صحيح نقول طيب نسبح التسبيح الذي يعقب الصلاة زي ما سمى النبي من سبح دبر كل صلاة، ما قالش من ختم الصلاة، فده اسمه التسبيح دبر الصلاة. نسبح أن سبح، اعتراض ابن عمر كان على صلاة الايه؟ صلاة الايه؟ السنة دي السنن يعني، وهي تسمى أيضا تسبيح وسبحة ونافلة، تتوارث عليها هذه الأسماء ماشي. لكن تسبح سبحان الله، ده من سبح دبر كل صلاة، حديث البخاري، فقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وما فيش يحيي ويميت في رواية البخاري، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طبعا طبعا تقولها أيوة طبعا تقولها. نعم ما يصليش معاه، ايوه ما يصليش معاه. نعم مش ايه مش وليه مش يخش الجماعة ليه؟ وانا ما احنا بنبقى مسافرين وبنصلي بالمقيمين جماعة وبنعلمهم الحكم. ايوه نعم ان شاء الله. ها نعم
كانت تشكيل
منهم يعني الذي كتير هو حيث تنزل على النبات عاكم لأن التنين في عاكم نحن مش عاكم. احنا عايزين نقول ان في بعض الائمة لما بيتبنى رأيا بيلجأ الى لي الاراء الاخرى، اقول تعبير مرة اخرى، بيلجأ الى لي الاراء الاخرى والدفاع الراحل ومدام عنده من الأدلة ما يرتكن إليه فبيعتقد إن هذا يكفيه. فرأيهم كان في الكلام اللي احنا قلناه من قبل، قالوا ده رأي لابن عمر وده رأي لعائشة، ده رأي لابن عباس، ده رأيهم كان رأي ابن عباس إنها فرض، رأي عائشة إنها فرض، رأيهم كده. هم بيعتقدوا إن هذا رأي عائشة ورأي ابن عباس. وأما ما قاله أنس وما قاله ابن عمر فهؤلاء العلماء ردوا عليه بأن عدم الرؤية لا ينفي الوقوع. يعني ابن عمر كل ما رأاش النبي صلى الله ركعتين، وأنس كل ما رأاش إنها إنه النبي صلى ركعتين، ده لا ينفي الوقوع، قد يكون صلى في أحوالهم ما شافوهوش. هذا الكلام في الرد العلمي يعتبر رد ضعيف مستبطأ لا نميل إليه. نعم، لسه ما اتكلمتش في الموضوع ده، اصبر عليا، احنا واخدينه من نقطه نقطه، لسه ما اتكلمناش في موضوع المسافه لسه. ها ما حضرتش معانا امبارح، لو كنت حضرت كنت عرفت. معدل هو كانت محاضره امبارح عن كده، كانت محاضره امبارح عن كده ان شاء الله. نعم، انا لسه هتكلم عن النوافل التي تباح لك في السفر، لسه هتكلم عن النوافل التي تباح لك في السفر. هتصليه عشان اريحك. حاضر يا حاضر. نعم، وإيه؟ لو كنت معانا امبارح كنت سمعت احنا ربنا عليه. نعم ايوه يا اخي، سبحان الله، يعني الصحابي قد يكون له رأي. يعني انا بقول ان ابن عمر لما جه يتكلم اتكلم عما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ اللي شافه من النبي ما قالش ده رأي. وانس لما جه يتكلم نقل ما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي يوم ان ينقل عن النبي احنا خدامين، يوم ان يقول رأيه هو، خد بالك، يوم ان يقول رأيه هو رقم واحد بنشوف. هالرأي هذا يتعارض مع ما جاء عن النبي؟ قد يتعارض لعدم بلوغ ما جاء عن النبي له، ممكن يكون ما وصلوش، ممكن يكون ما وصلوش. فمرجح وقتها مين؟ قول الصحابي ولا قول فعل النبي؟ قول الصحابي وقول فعل النبي. ومن هنا هتجد ان هناك من ألف في الاستدراكات على الصحابة، فهناك استدراكات على عائشة، وهناك استدراكات على عمرو، وهناك استدراكات على ابن مسعود. الاستدراكات دي جت نتيجة ايه؟ ان الواحد منهم سئل في امر ما فهو لم يبلغه فيه شيء عن النبي، فادلى بدلو واجتهد، وكان ما جاء عن النبي على خلاف اجتهاده فاستدركنا عليه ذلك. هتجد السيوطي عامل كتاب الاصابة في استدراكات، في الاستدراكات على عائشة من الصحابة. عائشة قال لي كان ليها اقوال، مثلا سئلت هل نرى ربنا يوم القيامة فاجتهدت، واجتهدت من خلال القرآن الكريم، فقالت لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، خلاص مردود عليها في هذا. ليه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة التمام. يبقى أنا مع مين؟ يبقى لا تدركوا الأبصار دي ده ليها تفسير آخر، لا تدركوا الأبصار البصر وإدراك البصر لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامة المسائل هتبقى مختلفة، لا يبقى فيه البصر المحدود بتاعك ولا الإدراك المحدود بتاعك، بل سيكون كما قال الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فالمسائل هتختلف. فردوا عليها في هذا، ردوا عليها وليها أراء كثيرة مردود عليها، استدركوا عليها رأيها وقالته ليه لم يبلغنا في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص سألوه، وجاء إليه بعض النساء وسألناه المرأة تغتسل وتكون قد شدت ظفرها، عملت ظفيرة وشدتها قوي، أيجب عليها أن تفضها؟ قال لا بد أن تفضها. لا، هو قال، قال النبي، هو قال إيه؟ قال رأي الآن، قال رأي الآن. لما بلغ هذا عائشة قالت ألا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ كان لهم أصوه أحسن، لقد رأيتني وأنا أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم قد شددت ضفيرتي لا أزيد عن أن أحتوى عليها ثلاث حثوات. يعني عايزة تقول أنا كنت بغتسل وأنا عاملها ضفيرة غير هي وبكتفي إن أنا أصب عليها المية ثلاث مرات، وبغتسل مع مين؟ مع مع النبي. فلو كان واجب كان قال لي تضيف ده استدراك على عبد. وخد منه كتير بقى، يعني خد منه كتير، ان في كثير من الاحيان عمر بن الخطاب لما جاء اليه ابو موسى الاشعري واستأذن عليه، وهو عمر استأذن عليه، النتيجة ايه؟ ان عمر يقول له لما لم تظل تستأذن حتى نأذن لك؟ يقول له ابو موسى الاشعري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. يقول لي انا ما سمعتش ده بقى، وما عرفش الحكم ده بقى، ولا كنت عايز تخبط لحد ما اذن لك، وانت ما دام قلت النبي قال لتأتيني بشاهد على ما قلت او لأفعلن بك وافعلن بك. يروح ابو موسى الاشعري يقول مواطن مجلس من الانصار، وياتي باصغر شخص في المجلس ليشهد معه ان النبي قال هذا. يقول عمر الهاني السق في الاسواق، ما سمعش الموضوع ده، اكيد كنت انا في السوق، اكيد لانه كان له شريك الاثنين بيتناوبوا على مجالس العلم. فابو بكر الصديق في مساله الميراث المشهوره، وجت الجده ولم تكن الام موجوده، طب نورث الجده ولا نورثها؟ قال لا ميراث لها. راح خارج من الصحابه قال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثها السدس. قال صدق رسول الله ورثوها. امر غاب مستقر. ايه رايه؟ فده مانع ان يجي الصحابه. فكان راي عثمان كان رايه كده، كان راي عائشه كده، ان القاط في الصلاه لا يكون الا مع الخوف. ده رايه. حجه علينا؟ حجه لو المسألة خالية من نص، من دليل، من فعل النبي، من قول النبي، تمام، وهو عنده ما يرتكن إليه ولم يرد أحد عليه، يقول له بكلامك علينا الله. لكن هذا كلام مردود عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنهم عمر اللي لما سئل بتصلي لما احنا خايفين قال سألت النبي كما سألتني، فقال هي صدقة تصدق الله بها عليك. بترجح ايه؟ بس لا، قول عمر استند الى ما قاله النبي، اما ما فعلته عائشة استند الى رأيها، وما فعله عثمان استند الى رأيه، يبقى اللي استند لرأيه ولا اللي استند لرسول الله؟ غاب عنهم هذا، خلاص ايه المشكلة؟ خلاص ساعة دخل على 8:30، الله يديك. وايه مش هتكلم عن اي حاجة تانية اكتر من اللي انا قلته كل ده جاي، مش هتكلم عن اي حاجة تانية، انا لسه قلتش حاجة في السفر، انا اتكلمت عن قضيتي ايه؟ انا اتكلمت عن قضيتين. اي حاجه تسالني فيها في الصور ده انا مش هجاوبك عليها، ان لسه هنكمل. انا اتكلمت عن قضيتين، اتكلمت عن نوع السفر وحكم القصر في الصلاه، لا اتكلمت عن المسافه ولا عن المده ولا عن ولا قلت اي حاجه من دول. لو سالتني عن اي حاجه مش هجاوبك. انا بقولها بملي فيها ومش هجاوبك. ليه؟ احنا قلنا ليكوا 10 ايام هخلص فيها كل احكام القصر، تصبرهم بقى. قول لي مش عارف. طب انت مالك 60 سنه وما انتش عارف؟ عايش على كل النهارده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. يبقى تصبر بقى. العلم اوله اوله ايه؟ صبر. هو موسى لما قال سيدنا موسى لما قال للخضر قال عز اتبعك على ان تعلمني، قال له اعلمك كل دلوقتي؟ قال له انك لن تستطيع معي صابر. حلف سيدنا موسى رد قال ايه؟ تصبروا معايا؟ يا معش قال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. مش بالكثره، قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.